الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد وبصورة جديدة، سورة الحجر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سورة الحجر وهي مكية كما قال الشوكاني وغير واحد من أهل العلم، واسمها سورة الحجر. سميت بذلك لأن الله تعالى ذكر فيها ما حدث لقوم صالح وهم قبيلة ثمود وديارهم في الحجر. قال ابن عاشور رحمه الله: سميت هذه السورة الحجر ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرها، والحجر اسم البلاد المعروفة به، وهو حجر ثمود، وثمود هم أصحاب الحجر. وافتتحت أغراضها، افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن، وعلى التنويه بفضل القرآن، وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم، إنذارهم بالهلاك عند حلول الوعيد الذي عينه الله، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم على عدم إيمان من لم يؤمنوا. ومن أغراضها أيضا إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم، وفيها ذكر البعث ودلائل إمكانهم. يقول الله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يقول الله عز وجل: ألف لام راء، وهذه الحروف المقطعة تقدم الكلام عليها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الأعراف، وبينا أنها لا معنى لها، وإنما لها حكمة ومغزى والتحدي والإعجاز، وأن القرآن من هذه الحروف التي تعرفونها يا كفار قريش، ومع ذلك أعجزهم أن يأتوا بمثله. تلك آيات الكتاب، اسم الإشارة تلك يعود إلى الآيات التي تضمنتها هذه السورة، أو إلى جميع الآيات القرآنية التي نزلت قبل ذلك، والمراد بالكتاب القرآن الكريم. ولا يقدح في هذا ذكر لفظ القرآن بعده، لأنه سبحانه جمع له بين الاسمين تفخيما لشأنه وتعظيما لقدره، أي هذه آيات القرآن. وسمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. قال الخازن رحمه الله: تلك إشارة إلى ما تضمنته الصورة من الآيات، والمراد بالكتاب وبالقرآن المبين الكتاب الذي وعد الله به محمدا، وتنكير القرآن للتفخيم والتعظيم. وقرآن مبين، أي وقرآن بين واضح، لأن الله بينه وفصله، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وأيضا من أبانا المتعدي الذي معناه بين، أي أوضح ما يحتاج إلى بيان. والمعنى على هذا: وقرآن مبين للحق من الباطل، والحلال والحرام، والمشروع والممنوع، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الألوسي رحمه الله: وفي جمع وصفي الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن القرآن ما فيه، حيث أشير بالأول إلى اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية، فكأنه كلها، وبالثاني إلى كونه ممتازا عن غيره، نسيجا نسيج وحده، بديعا في بابه، خارجا عن دائرة البيان، قرآنا غير ذي عوج. قال البغوي رحمه الله: فإن قيل لما ذكر الكتاب ثم قال وقرآن مبين وكلاهما واحد، قلنا قد قيل كل واحد يفيد فائدة أخرى، فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض، وقيل المراد بالكتاب التوراة والإنجيل وبالقرآن هذا الكتاب. انتهى كلام البغوي، وقلنا أن القول الراجح الأول وهو الذي مر، وأن المراد بالكتاب القرآن والقرآن هو القرآن، وسبق فائدة الجمع بينهما. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي ود الذين كفروا عندما تنكشف لهم الحقائق فيعرفون أنهم على باطل وأن المؤمنين على الحق، أن لو كانوا مسلمين حتى ينجوا من الخزي والعقاب. هذا وللمفسرين أقوال في الوقت الذي ود فيه الكافرون أن لو كانوا مسلمين، ذكر الأقوال أكثر العلماء. فمثلا قال ابن عطية رحمه الله: اختلف المتأولون في الوقت الذي يود فيه الكفار أن لو كانوا مسلمين، فقال الطائفة هو عند معاينة الموت في الدنيا، وقال الطائفة هو عند معاينة أهوال يوم القيامة، وقال الطائفة هو عند دخولهم النار ومعرفتهم بدخول المؤمنين الجنة، وهكذا أقوال، قيل عند المعاينة، وقيل يوم القيامة، وقيل حين يخرج الله المؤمنين من النار. قال الشوكاني رحمه الله: وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة، وقيل كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حالهم وحال المسلمين، وقيل عند خروج العصاة الموحدين من النار. هذه أقوال المفسرين. وفي الواقع أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت، مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم، وأنه لما انكشف لهم الأمر واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر، وأن الدين عند الله سبحانه والإسلام لا دين غيره، حصلت منهم هذه الودادة، تمنوا ودوا لكن لا ينفع، فهي تشمل كل هذه الأمور التي قالها العلماء. وصدق من قال: هذه الآية أقوال العلماء راجعة إلى شيء واحد، وهو أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم لو كانوا مسلمين، على الأقوال الأربعة، كما قال تعالى في آيات كثيرة. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذه الأقوال كلها صحيحة، فإذا عاينوا الحق إما عند الاحتضار أو يوم القيامة أو خروج الموحدين من النار أو يوم القيامة أو الأهوال، فإن الكافر يتمنى ويود أن لو كان مسلما، لكن لا ينفعه ذلك. قال الله تعالى: ذرهم، وهذا أمر كلنا نعرف أن هذا الأمر المراد منه التهديد، لأن الأمر يأتي لأمور كثيرة، فهذا الأمر من السياق للتهديد، ذرهم أي اتركهم يا محمد. فلذلك قال ابن عاشور رحمه الله: والأمر بتركهم مستعمل في لازمه، وهو قلة جد والحرص على إصلاحهم، وليس مستعملا في الإذن بمتركتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالدوام على دعائه. ذرهم يأكلوا كما تأكل البهائم، وعيد وتهديد، ويتمتعوا في متع الدنيا الزائلة، كما قال ابن كثير: تهديد شديد لهم ووعيد أكيد. ويلههم الأمل، أي يشغلهم أملهم في الدنيا والتزيد منها عن النظر والإيمان بالله ورسوله وعن التوبة والإنابة. قال القرطبي: وحقيقة الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. فسوف يعلمون، تهديد ثاني، أي فسوف يعلمون سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه وعقابه وعاقبته أو حقيقة الحال التي ألجأتهم إلى التمني. فسوف يعلمون سوء صنيعهم. قال الخازن رحمه الله: وهذا فيه تهديد ووعيد لمن أخذ بحظه من الدنيا ولذاتها ولم يأخذ بحظه من طاعة الله. وقال بعض أهل العلم: ذرهم تهديد فسوف يعلمون تهديد آخر. فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟ وفي الآية دليل على أن إثارة التلذذ والتنعم في الدنيا يؤدي إلى طول الأمد، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين. وقال الشنقيطي رحمه الله: هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون، فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. وهددهم هذا النوع من التهديد في مواضع أخرى كقوله: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وقال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. وإنما أمره سبحانه بذلك لعدم الرجاء في صلاحهم بعد أن مكث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا يدعوهم إلى الحق بأساليب حكيمة. وفي تقديم الأكل على غيره إيذان بأن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب. قال تعالى: والذين يأكلون ويتمتعون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما أن فيه تعييرا لهم بما تعارفوا عليه من أن الاقتصار في الحياة على إشباع اللذات الجسدية دون الالتفات إلى غيرها من مكارم الأخلاق يدل على سقوط الهمة وبلادة الطبع. انتهى. ومن فوائد الآية خطر طول الأمل. طول الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. قال أبو السعود رحمه الله: الأمل التوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال، وألا يلقوا في العاقبة والمآل إلا خيرا. وصدق الحسن البصري إذ يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، فهو داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. طول الأمل هو دوام الحرص على الدنيا مع الإعراض على الآخرة. طول الأمل أن يمني الإنسان نفسه بالبقاء في هذه الدنيا ولا يتفكر في رحيله عنها. طول الأمل أن تحدث نفسك بطول الحياة وأن بينك وبين الموت مفاوز ومسافات. يتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال يوم القيامة. وقد جاءت الآيات الكثيرة في ذم طول الأمل، فطول الأمل سبب لقسوة القلب، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقسوة القلب هي من أشد الأمراض فتكا بالإنسان، وإن أشد المصائب قبل الموت هو موت القلوب، وموت القلوب إنما يكون بالحرص على الدنيا الفانية والإعراض عن الباقية. وليعلم الإنسان أنه كلما ازداد حرصا على الدنيا ازداد بعدا عن الله عز وجل، ويقسو قلبه ويطيل الأمل فيكسل عن العمل وينسى الآخرة. طول الأمل سبب للتكاسل عن الطاعات والأعمال الصالحات. لقد ذم الله سبحانه وتعالى أعداءه بطول الأمل، إذ أن ذلك كان سببا في إعراضهم، فقال سبحانه مخاطبا نبيه، فقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فطول الأمل يشغل عن العمل، فمن أطال أمله ساء عمله، ومن ألهاه أمله أخزاه عمله. هو من صفات اليهود، كما قال تعالى: ولتجدن أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعمل. هو من علامات الشقاء والهلاك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نجاة هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وقال بعض السلف: 4 من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. طول الأمل من كيد الشيطان ووساوسه، به يستجرج الإنسان ويغويه وينسيه، وهو أول حيلة اتخذها لإغواء الإنسان وإيقاعه في المعصية. جاء إبليس إلى آدم عليه السلام وهو في الجنة فأقسم له أن له من الناصحين، وأخبره أنه سيدله على شجرة إن أكل منها لا يفنى عمره ولا يبلى ملكه، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى؟ وفي آية أخرى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وإن من عجيب أمر ابن آدم أنه كلما اقترب من أجله طال أمله وازدادت رغبته في الدنيا وحرصه عليها، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله وهو قليل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. يروى عن أبي الدرداء أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيرا ورجالا، فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين. قال الحسن كما تقدم: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وصدق رضي الله عنه. فالأمل يكسل عن العمل، ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتكاسل، ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى. قال علي رضي الله عنه: إنما أخشى عليكم 2، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت من طول الأمل. وقال الفضيل: إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل. قال بعض الحكماء: الجاهل يعتمد على الأمل، والعاقل يعتمد على العمل. قال ابن القيم: مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. قال الحسن: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. قال معروف: نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. علاج طول الأمل: تذكر أنك راحل، حقيقة لا يجهله أحد ولا يماري فيه أحد، لكن كثيرا من الناس عنها غافلون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فليعلم من طال أمله وتعلق بالدنيا قلبه أن الموت يأتي بغتة من غير إنذار ولا إعلام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا علمت أنك عن هذه الدنيا راحل، فأعد العدة ليوم رحيلك، واغتنم وجودك في هذه الدنيا بعمل ما ينفعك بعد رحيلك. ثانيا: زيارة القبور. عليك بزيارة المقابر لترى فيها أناسا كنت تعرفهم، كانت لهم من الآمال والأمان مثل ما لك الآن، لكن الموت أخذهم بغتة وفاجأهم من غير استئذان، وحال بينهم وبين أمانيهم وآمالهم. قال صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: فإن في زيارتها عظة وعبرة. زر المقابر وأنت من الأحياء لتعود منها بالعبرة والذكرى، قبل أن تزورها محمولا على أكتاف الرجال من غير عودة ولا رجعة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. لا تعلق قلبك بما هو فان وزائل، فالدنيا إلى زوال والدنيا إلى فناء، لا قرار فيها ولا خلود فيها، إنما القرار والخلود في الدار الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال تعالى مبينا حقيقة هذه الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اعتبر والتعب بسرعة مرور الأيام والشهور والأعوام، فقبل أيام قليلة مضت ودعنا عاما هجريا مضى من أعمارنا، واستقبلنا عاما جديدا بدأت أيامه تمر بسرعة، وفي ذلك من العبر والعظات ما لا يخفى. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى بدني من الأجل. يقول الحسن ابن آدم: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. من فوائد الآيات إعجاز القرآن الكريم، من فوائد الآيات أن القرآن حروف تكلم الله به بحروف خلافا لأهل البدع، من فوائد الآيات أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي يركبون منها كلامهم ومع ذلك أعجزهم، من فوائد الآيات أن القرآن مبين أي مظهر للحق ولكل ما يحتاج إليه الناس، من فوائد الآيات أن القرآن مكتوب فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا، من فوائد الآيات أن القرآن الكريم مبين للحق والباطل، من فوائد الآيات بيان حسرة الكفار على عدم إيمانهم حيث يفوت وقت الأوان، من فوائد الآيات على المسلم أن يغتنم الدنيا بالأعمال الصالحات، من فوائد الآيات تهديد الكفار، من فوائد الآيات على المسلم ألا يتشبه بالكفار في أن يكون همه الأكل والشرب والتمتع في الدنيا، ومن فوائد الآيات خطر فتنة الدنيا، ومن فوائد الآيات خطر طول الأمل، ومن فوائد الآيات الحرص على قصر الأمل وهو العلم بقرب الرحيل، ومن فوائد الآيات طول الأمل يسد باب العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم.